أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في ولاية الفقيه. قلنا أن للولاية معنيين، أحدهما استقلال الفقيه بالتصرف فيما تحت ولايته بقطع النظر عن رجوع غيره إليه، والمعنى الثاني من ولاية الفقيه أو لولاية الفقيه لزوم رجوع الغير إلى الفقيه في نفوذ وجواز التصرف. ويريد الآن بعد أن انتهى من البحث عن ولاية الأئمة عليهم السلام وبيان الأدلة على عمومها أن يتعرض لولاية الفقيه، لبيان دائرة ولاية الفقيه سعة أو ضيقا. وبالطبع يفصل الكلام إلى فصلين باعتبار انقسام الولاية إلى معنيين، فيتكلم أولا عن المعنى الأول وهو استقلال الفقيه عن غيره في التصرف، بمعنى نفوذ تصرف الفقيه فيما تحت ولايته. فيقول أنه قد يستدل لثبوت الولاية بأدلة، منها ما ورد في شأن العلماء كقولهم عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء، أو أن العلماء أمناء الرسل، أو مجاري الأمور بأيدي العلماء، أو علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وأمثال ذلك مما فيه جعل ما يفيد جعل العلماء امتدادا للأنبياء والرسل. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة أن ما ورد بعبارة الوراثة يفيد انتقال كل ما للموروث إلى الوارث، لأن الوراثة هي هذه. فإذا كان الأنبياء والرسل ولاة الأمر، كان معنى الوراثة انتقال هذه الولاية منهم إلى ورثتهم وهم العلماء. فتدل هذه الطائفة على أن كل من يتلبس بعنوان العلم فعلا فهو وارث للرسل في ولاية الأمر. وحيث إن الرسل ثبت عموم ولايتهم، يكون ذلك موجبا لعموم ولاية الفقيه. هذا أقسم وأفضل ما يمكن أن يقال في تقريب التمسك بهذه الطائفة لإثبات المطلب. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يورد إشكالا على هذه الطائفة وعلى غيرها، وخلاصة هذا الإشكال أن هذه الطائفة إما قاصرة الدلالة بالذات، أو قاصرة الدلالة بعارضا، فهي لا تدل على المطلوب، وإنما غاية ما يستفاد منها كون العلماء قائمين مقام الأنبياء والرسل من جهة الأحكام الشرعية. فكما أن الرسل يبلغون أحكام الله سبحانه، كذلك العلماء يبلغون أحكام الله سبحانه وتعالى. وذلك إما لإجمال مورد الوراثة، كما في قوله مثلا وورث سليمان داود، فإنها مجملة، فهي وإن دلت على أن سليمان يرث داود، لكن هل تتعلق الوراثة بالأموال، أو تتعلق الوراثة بالنبوة، أو تتعلق الوراثة بالأخلاق والأعراق، هذا شيء لا تتحدث عنه الآية. فهناك قدر متيقن وهناك قدر مشكوك، فلا يجوز العمل بالرواية إلا في القدر المتيقن. لذلك القول بكون الآية شاملة للرسالة خلاف ظهور الوراثة في أنها انتقال قهري بغض النظر عن إرادة الطرفين، وهذا خلاف مقام الرسالة، لأن مقام الرسالة يرتبط بإرادة المرسل، وهي إرادة الالتزام بنهج الدين الحنيف. فلا معنى لأن يقال أن الوراثة هنا يراد بها الوراثة في الدين، بل الظاهر من الوراثة الوراثة في الملك، وورث سليمان داود، أو بمعنى المجاز، وهو أن كون سليمان ابن داود مشابها له في الأعراق استلزم انتقال أخلاق داود ومقامه إلى ولده سلام الله عليه، وهذا بمعنى مجازي بلا إشكال. إذن إما أن يقال بالعموم مع التجوز في مفردة الوراثة، أو يقال بالحقيقة في المعنى فيقتصر فيها على قدر متيقن وهو الوراثة في الأموال والملك. وعلى كل تقدير يصح التمسك بهذه الآية لمثل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حيث أنها استشهدت بالآية على الوراثة الاعتبارية أي المتعلقة بالأموال، وهذا لا أشكال فيه. إذن هذه الأدلة التي دلت على أن العلماء ورثة الرسل والأنبياء إنما تدل على أنهم يرثون من الأنبياء شيئا، أما ما هو ذلك الشيء فهذا أمر مشكوك نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو وراثة الأحكام أو الوراثة في الجهة التي تتعلق بالأحكام الشرعية وهي التبليغ والتبيين. إن ليس المانع من جهة التخصيص بلحاظ متعلق الوراثة، وإنما المانع من جهة إجمال الوراثة، للعلم بأنه لا يراد منها كل المقامات. طبعا قد يقال بأنها مثلا غير شاملة للنبوة لما دل على أنه لا نبي بعده، وغير شاملة للرسالة لما دل من قصور الرواية عن هذا، لكن الكلام أنه لم يذكر في الرواية إلا أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فالرواية تدل على خروج الدينار والدرهم عن دائرة الوراثة. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الولاية في التصرف، يبقى عندنا الاتصال بعالم الغيب، يبقى عندنا الأحكام الشرعية أي العلوم. تردد الوراثة بين هذه الأمور هو إجماله. القول بشمول الوراثة لكل هذه الأمور بغض النظر عن المانع الخارجي ممتنع باعتبار أن الرواية ليست مسوقة لبيان متعلق الوراثة، وإنما مسوقة لبيان أصل الوراثة. يقول زيد وارث عمرو، أما من الذي ورثه من عمرو؟ هي ليست في مقام هذا البيان، في مقام بيان هذه الجهة. هذا ولو سلمنا بالإطلاق، هذا أن الشيخ يترقى رحمه الله تعالى يقول لو سلمنا بالإطلاق أي أن مثل هذا الإطلاق مقارن لقرينة مانعة من إرادته، وهي انصراف إطلاق تلك الروايات إلى الجهة المتعارف عليها وهي جهة بيان الأحكام الشرعية، فكأن المتعارف والعادة أن العالم يرث النبي في مقام البيان ومقام التبليغ لا في كل مقام، ومثل هذه العادة والانصراف صالحان ليكونا قرينة مبينة لإطلاق تلك الروايات، فيقول أنه لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات. لكن طبعا هناك من العلماء ومنهم الإمام رحمه الله تعالى من يصر على أن مثل هذه الروايات بإطلاقها تدل على المطلوب لأنها غير مخصصة، فهي تدل على أن للأنبياء وللعلماء صلة الوراثة بمعنى أن العلماء يرثون الأنبياء، وكما تكون الرواية في مقام بيان كون هذا وارثا لذاك تكون في مقام بيان ما يورث من هذا وينتقل بالوراثة لذاك، وهذا يكفي في بيانه السكوت عن ذكره، فكأن السكوت في مقام بيان ما ينبغي بيانه بيان نحو بيان في الواقع، ومثل هذا السكوت يعني أن الموروث هو كل شيء إلا ما خرج بالدليل، والدليل الذي أخرج الأموال هو الدليل الذي أخرج النبوة والولاية التكوينية وأمثال ذلك، فنبقى على العموم بالنسبة إلى الباقي وهذا لا بأس به. طبعا هذا وجه يعني دعواهم في المقام مثل الإمام رحمة الله عليه. هناك طائفة أخرى أيضا قد يدعى دلالتها، وهي قوله صلى الله عليه وآله الطاهرين اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفائك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. فإن هذه الرواية تدل على أن رواية الحديث والسنة موجب لقيام الراوي مقام رسول الله وكونه خليفته من بعده، وحيث إن الخليفة من يقوم مقام المخلوف إذن تدل الرواية على أن مقام الفقاهة يوجب قيام الفقيه مقام الرسول في كل ما للرسول إلا ما خرج بالدليل، فإطلاق هذه الرواية يدل على المطلوب. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يورد نفس الكلام باعتبار أن الخلاف هنا بعد قيام الدليل على عدم إرادة مطلقها ومجملها يراد بها بعض مراتبها، وتردد هذه المرتبة بين المعاني المختلفة يوجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو الخلافة في مقام البيان والتبليغ. ومن الأدلة قوله في مقبولة عمر بن حنظلة قد جعلته عليكم حاكما، وهي تقريبا من أقوى الأدلة في المقام، والبحث فيها من جهتين، مرة من جهة السند ومرة من جهة الدلالة. أما من جهة السند فالإشكال هي من جهة عمر بن حنظلة لأنه لم يوثق، لم يذكر بتوثيق صريح. صحيح هو مذكور في كتب الرجال ومشهور في كتب الرواية إلا أنه لم يوثق صراحة، بل وردت رواية تفيد توثيقه يرويها يزيد بن خليفة أثبتها الكليني في كتابه القيم الكافي، إلا أن تلك الرواية يمنع من العمل بها مجهولية يزيد بن خليفة نفسه لأنه لم يذكر بتوثيق واضح. إذن لا دليل ولا أمارة على وثاقة عمر بن حنظلة، إلا أنه قد ادعي العمل بهذه الرواية من قبل الأصحاب وممن ادعى ذلك الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية، وعبر عنها بأن الأصحاب تلقوها بالقبول، ومن ذلك سميت هذه الرواية مقبولة، فهي مقبولة عند الأصحاب. إلا أن الإشكال في سندها ممكن الدافع إنصافا، وذلك لأن هذه الرواية مشهورة عند الأصحاب مثبتة في الكتب المعتبرة كالكافي ومن أخبره الفقيه والتهذيب، هذه جهة. جهة ثانية أن الكافي عبر في المقدمة والصدوق عبر في مقدمة كتابه عما يكشف عن قوة ووثاقة الأخبار التي ضمناها كتابيهما، هذه جهة ثانية. جهة ثالثة أن رواية توثيق عمر بن حنظلة أوردها الكليني رحمه الله تعالى، ويزيد بن خليفة إن لم يكن يقم دليل على وثاقة الرجل عند الكليني ولا عندنا يكون إيراد الكليني لروايته المشتمل على توثيق عمر بن حنظلة، لأنها لا تشتمل إلا على التوثيق، فإنها قد وردنا عنك عمر بن حنظلة بوقت قال إذن لا يكذب علينا. هذه هي الرواية، ليس فيها ما يدل على حكم أو مثلا فائدة أو موعظة، ليس فيها إلا توثيق عمر بن حنظلة. فإيراد الكليني لتلك الرواية إن لم تكن تلك الرواية معتبرة عنده ولا عندنا يكون له محض ولا معنى له، أي أن الكتاب الذي تكلف قدس الله نفسه بتنقيحه لمدة 20 سنة ومع ذلك ورد فيه هذه الرواية، ثم نناقش أن التوثيق مستفاد من تلك الرواية أو لا لمجهولية يزيد ابن خليفة، نقول نعم يزيد ابن خليفة مجهولا عندنا، إلا أن رمي يزيد بأنه مجهول حتى عند صاحب الكتاب يعني أن هذه الرواية تكون لاغوا لا فائدة منها، وهذا بلا إشكال خلاف الظاهر من إيراد الكليني للرواية في كتابه. لذلك يمكن أن يقال اعتمادا على هذه الجهات الثلاثة وجهة رابعة، وهي أن عمر بن حنظلة ابن حنظلة من الرواة المعروفين ممن روى عنه الأجلاء كهشام بن سالم الراوي الجليل ومنصور بن حازم الراوي الجليل وعبد الله بن بكير وزرارة وعبد الله بن مسكان وأمثال هؤلاء من الأجلاء في الرواية، الذين إذا كثرت روايتهم عن رجل كانت روايتهم أمارة التوثيق وعليه. فإذا ضممنا هذه الجهة إلى تلك الجهات الثلاثة أمكن أن يقال بأن عمر بن حنظلة يمكن التعويل على روايته اعتمادا على هذه القرائن التي تستلزم الحكم بوثاقته، فالإنصاف أن الإشكال فيها لا ينبغي الركون إليه لأنه مندفع. يبقى الكلام في الجهة الثانية من هذه الرواية وهي جهة الدلالة، هل تدل هذه الرواية على المطلب أو لا؟
كجزئية عند أحد الجزئية في النقطة الثالثة أن الكليني أورد هذه الرواية وليس فيها إلا توثيق. هذه عادة في نقاش كبروي أنه لا يلزم من توثيقهم أنه يكون موثقا عندنا.
نعم هذا الإشكال ثبوتا معقول، لكن يندفع بالوجه الذي يقتضي الركون إلى توثيقات النجاشي والشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، بمعنى أنه كما نعمل بتوثيقات الشيخ النجاشي والطوسي في علم الرجال، كذلك ينبغي العمل بتوثيقات الصدوق والكليني، إن لم نقل بالأولوية من حيث تخصص الكليني والصدوق في الحديث وشؤونه وفنه أكثر من النجاشي رحمه الله تعالى وأكثر من الشيخ الطوسي. أما أن الشيخ رحمه الله تعالى الكليني مثلا لم يكن في مقام التوثيق وإنما كان في مقام الرواية، غاية الأمر أنه يعتبر بهذه الرواية، ففيه أن اعتبار مثل الكليني للرواية مع وضوح انحصار مسلكه في الاعتماد على الأخبار دون الاجتهاد والنظر مثل الصدوق رحمه الله تعالى يدل على أن هذه الرواية المشتملة على التوثيق معتبرة، وإذا كانت معتبرة كان مؤداها حجة حتى عندنا، لأن المقصود بالتوثيق ليس إلا قيام دليل معتبر على توثيق من هو مشكوك الحال كعمر بن حنظلة. إذا الإمام عليه السلام إذا كان الإمام في الرواية المعتبرة قد وثقه، يجوز لنا الاعتماد على وثاقته المستفادة من الرواية للعمل بروايته.
ولا يأتي أنه عنوان الثقة أصلا اختلف بين القدماء،
اختلف لا بالمعنى الذي يخل بثبوت بفعلية موضوع الحجية عند العمل عند الأخذ بالرواية، يعني اختلف بمعنى أنه مثلا قد يراد بالثقة هناك العادل، قد لا يراد بالثقة هنا العادل، أو يراد بالثقة هناك الخبر الذي يحتف بالقرائن، هنا لا يراد. لكن على كل حال المعنى الموجود عند القدماء أخص من المعنى الموجود عند المتأخرين، فيكون قيام الدليل على ثبوته عند القدماء مفيدا لثبوت الموضوع عندنا على كل تقدير. الكلام في الجهة الثانية وهي الدلالة، فقد قيل بأن قوله قد جعلته عليكم حاكما لا يفيد إلا النصب للقضاء وفصل الخصومة، وهي غير الولاية التي هي محل الباحث، لكن قد قيل بأن اختصاص النصب بمنصب القضاء هذا خلاف إطلاق الرواية، لأنها قالت قد جعلته عليكم حاكما، وإطلاق الحكام على القضاء وإن كان مسلما، لكن الكلام في تخصيص الحكم بالقضاء وتخصيص الحاكم بالقاضي، إذ لا مانع من القول بأن العالم منصوب قاضيا ومنصوب واليا، ومن الواضح أن الولاية لا تنافي القضاء، فإذا كان النصب للقضاء يناسب النصب للولاية فلا مانع حينئذ من القول بإطلاق الرواية. والإنصاف أن هذه الرواية لا مانع يعني من العمل بها، بل يمكن تأكيد أطلاقها بملاحظة عدة جهات. الجهة الأولى أن الإمام عليه السلام كان في مقام البيان من جميع الجهات، فتخصيص الحكم بفصل الخصومة خلاف الإطلاق، هذا أولا. ثانيا الإمام عليه السلام في مقام تأسيس نظام داخلي للشيعة، حيث نهاهم عن التحاكم إلى أهل الجور، ومن المعلوم أن حكم الإمام عليه السلام بحرمة اللجوء إلى قضاة الجور لا يكون مقصورا على اللجوء إليهم في الخصومات فقط، لأنه حكم بأن من أخذ حقه بحكمهم فكأنما أكل سحتا، وهذا من الواضح التشديد فيه على الشيعة المؤمنين لئلا يلجأوا إلى حكام الجور مطلقا، وحيث إن الاستغناء عنهم في مسألة القضاء كالاستغناء عنهم في سائر المسائل، أي أنه كما أوجب الاستغناء عنهم في باب القضاء نصب الحاكم القاضي لهم من قبله عليهم السلام باعتبار حاجة الناس إلى قاضي، كذلك بالنسبة إلى حاجة الناس إلى والي. غاية الأمر أنه ليس المقصود من الوالي الوالي في الشؤون العامة التي يدأب الناس على الرجوع فيها إلى الدولة والحكومة، إذ لا يعقل أن ينصب الإمام واليا من دون أن يلزم من ذلك اضطراب الأمر عند الناس. وهذا ما يظهر من الرواية أن الإمام لم يكن بصدده. المقصود أن الإمام عليه السلام يمكن أن يكون قد نصب نفس هذا الرجل الذي جعله حاكما ليبت في الشؤون التي لا بد من البت فيها من قبل جهة حاكمة، ما دام اللجوء إلى الحاكم محرما. فإذا هذه النكتة التي تظهر بوضوح من الرواية تؤكد إرادة إطلاق الحاكم، أما تخصيص الحاكم بالقاضي دون أن يكون هناك مرجع لفصل المسائل في الأوقاف، إذ ليس هناك خصومة حقيقية في الأوقاف بمعنى الخصومة في الولاية، هناك وقف معطل، فماذا نعمل به؟ نلجأ إلى حكام الجور؟ هذا ما نهانا عنه الإمام، فكيف نحل هذه المسألة؟ الأيتام القصار نحتاج فيهم إلى حاكم، فقول الإمام قد جعلته عليكم حاكمان، الإنصاف أنه يكون منصبه شامل لهذه الأمور كلها، وهذه هي الولاية التي نتحدث عنها. وكلما اشتدت الحاجة إلى أمر عام أمكن التمسك بإطلاق الرواية لأنه مطلقة غير مخصصة بأيضا، بل المانع من العمل بإطلاقها الوقوع في الحرج خارجا، فكأن المانع من فعلية جعله حاكما مبسوط اليد هو التقية، فإذا ارتفعت التقية فالمانع يرتفع من حيث إرادة إطلاق الرواية. إذن قوله جعلته عليكم حاكما ظاهر في الولاية بالمعنى العام.
نريد أن نشملها إلى ولاية التقية للأنفس
نعم،
وإلا هذيك قد ثبتناها من قبل ظاهرا في المسألة
الأوقاف، هذيك ثابتة بالجملة، لكن هنا طبعا ثابتة بأدلتها. الكلام أنها تكون مشمولة للرواية، إذا قلنا أنها مشمولة للرواية نفس شمول الرواية لها يكون مستلزم لعموم الولاية، لأن الكلام هنا يدور بين أن يكون قاضيا فقط وبين أن يكون متصديا للأمور. نعم الإنصاف أن استفادة الولاية العامة بمعنى تصديه لإجراء الحدود وأمثال ذلك هذا فيه خفاء، لكن هذا الخفاء لا يمنع من القول بانعقاد الأطلاق. مثلا هل يمكن أن يقال بأن الإمام عليه السلام قال قد جعلته عليكم حاكما في الكوفة ليجري الحد في مقابل السلطان؟ هذا غير معقول. لكن لو فرضنا أمة مؤمنة تعيش على الثغور بجانب ولاية، تلك الولاية يتولى الحكم فيها سلطان جائر، وهذه المدينة الصغيرة الواقعة على الثغر مدينة منعزلة بحيث يمكن لأصحابها أن يستبدوا بأمورهم، فارتكب واحد منهم ما يوجب الحد، هنا هل يعطل الحد أو يلجأ إلى الجائر ليقيم الحد، أو يتولونهم إقامة الحد بقوله قد جعلته عليكم حاكما؟ الصحيح أن الرواية تشمل مثل هذا المورد. ليش تشمل؟ لأن نهي الإمام عن اللجوء إلى حكام الجور ظاهر بلا أشكال، يعني هذه النقطة مهمة لي، وهي أنه هل النهي في الرواية عن اللجوء إلى حكام الجور مع أن موردها الخصومة مخصوص بباب الخصومة؟ بلا أشكال التأمل في صدر الرواية وذيلها يدل على أن النهي عن اللجوء إلى حكام الجور ليس مخصوصا بباب الحكومة، بل هو في مقام بيان كون الركون إليهم ركونا إلى الظالم، هذا منهي عنه. إذن عموم الصادر يدل على إطلاق الذيل وعمومه. فإذن القول بأنه قد جعلته عليكم حاكما يراد به هذا المعنى، غاية الأمر أن هذا المعنى تطبيقه في الخارج موقوف على الإمكان والقدرة. ففي مثل الكوفة لا يفهم من قوله قد جعلته عليكم حاكما قد جعلته عليكم حاكما آمره، لأنه لا معنى للحكومة في إجراء الحد إلا يعني لا معنى للجواز إلا الوجوب، يعني من يجوز له إقامة الحد يجب عليه إقامة الحد. هل يفهم من هذا أنه يجيز الإمام لهذا أن يقيم الحد بحيث يجب عليه إقامة الحد؟ لا. المانع طيب شنو؟ المانع أن الإمام عليه السلام جعل الكبرى بغض النظر عن التطبيق، هو لم يسأل في مقام بيان فعلية الولاية وعدم فعليتها، في مقام بيان أصل الولاية. أنتم ولاتكم منكم وفيكم، فإن كان هناك ما يمنع كالتقية واجب عليكم الاقتصار على القدر المتيقن، إن لم يكن هناك ما يمنع فأنتم حكامكم فيكم. لذلك هذه الرواية الأنصاف أنها تدل على المسألة. وبمثل هذا التقريب وإن كانت المقبولة أقوى دلالة، يمكن تقريب دلالة مشهورة أبي خديجة التي ورد فيها قد جعلته عليكم قاضيا، لا من باب ظهور القضاء في الحكومة بالمعنى العام حتى يقال أن الظاهر من القاضي هو المتصدي لفصل الخصومة، وإنما هم باب من جهة ترتيب النصب الحاكم والقاضي على النهي عن اللجوء إلى الحكام، وهذا لا معنى له إذا كان الأمر لا يتعلق بالحكومة وفصل الخصومة بل يتعلق بأمر شرعي آخر. يمكن للشيعة إذا نصب لهم الشارع أن لا يلجأوا إلى الحاكم، ولا يمكن للشيعة إذا لم ينصب لهم حاكم أن لا يلجأوا إلى الشارع. فإذا قلنا بأن الرواية مقصورة على فصل الخصومة فلا بد من قصر إطلاق صدرها، وإن قلنا بأن الرواية شاملة فيكون إطلاقها في الصدر منعقدا، وعليه فالشك شك في إرادة الإطلاق وعدمه في الصدر. فإذا قلنا بأن الصدر مطلق إذن يلزم من ذلك تعميم الذيل. وقوله ومن ذلك قوله عليه السلام في التوقيع المعروف: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الرواية أيضا قيل بدلالتها على ولاية الفقيه، ولكن نوقش في هذه الدلالة من جهة أن الألف واللام الداخل على الحوادث يدور أمرها بين أن تكون للاستغراق فيكون جمعا محلم بالألف واللام دالا على العموم، فيكون المقصود بالرواية على هذا التقدير إرادة إلزام المؤمنين بالرجوع إلى رواة الأحاديث وهم الفقهاء في كل واقعة. زين، ولكن هناك احتمال آخر أن تكون الألف واللام ألف ولام العهد لما تقدم في صدر هذه الرسالة من أنه قد قدم كتاب للحجة عليه السلام عن مسائل معينة، كان الإمام بينه وبين السائل عهد خاص في حوادث خاصة، فقال: فأما الحوادث الواقعة أي التي أشرت إليها فارجع فيها إلى رواة أحاديثنا، فهي لا تدل إلا على لزوم الرجوع في كل الحوادث غير المعروفة. ولو يعني شككنا في المراد من الألف واللام فلا دليل على إرادة العموم، إذ يحتاج العموم إلى قرينة لصلاحية القرينة المتقدمة للمنع من إرادة العام، إذن يكون هذا من باب المطلق المحتف بما يصلح للقرينية أو العموم المحتف بما يصلح للقرينية. هكذا نوقش في دلالة هذه الرواية، لكن الإنصاف أن هذه المناقشة أيضا ضعيفة، وذلك لأن التأمل في يعني هذه الرواية يكشف عن أن المقصود بالحوادث مطلق الحوادث، لأن المقصود بالحوادث حوادث خاصة، باعتبار أنه لم يتقدم ذكر الحوادث في السؤال وإنما ورد فيها مسائل معينة. فتعبير الإمام عليه السلام بقوله فأما الحوادث، لو كان المراد بها الحوادث المعروفة لما كان هناك وجه لتوصيفها بالواقع، يعني إذا كانت الألف واللام عهدية فيكفي أن يقول فأما الحوادث فارجع فيها، باعتبار أن الحوادث هي الأمور الواقعة، فيكون قوله الحوادث الواقعة على تقدير إرادة العهد لا معنى له. بل لو كان المقصود مطلق الحوادث فيكون التوصيف للتأكيد، وذلك لأن المقصود بالحادثة الشان وبالوقوع التجدد والحدوث في الخارج، فكان الإمام عليه السلام يقول أنه يجب الرجوع في هذه الأمور المستجدة إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا من جهة. ثانيا، لو كان المقصود حادثة معينة فالرجوع إلى رواة الأحاديث فيها إما من جهة أنهم فقهاء يبينون حكم تلك الحوادث فيتنافى، فهذا يكون منافيا لقوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، لما سيأتي عن الشيخ رحمه الله تعالى من أن الرجوع إلى الفقيه في الحادثة من جهة الحكم هو رجوع إلى من يحتج الله به على العامة، لا يحتاج ذلك إلى نصب من الإمام غير السيرة المتعارفة وهي الإذن العام للفقيه بأن يفتي الناس، لكن إذن الشارع للفقيه بأن يفتي لا يصحح نسبة الاحتجاج بالفقيه إلى الإمام على الناس. يعني لا يكون أبان عليه السلام الذي قيل له يا أبان اجلس في المسجد أنه حجة الإمام الصادق على الناس، لأنه إنما يجلس بما هو مفتن فيكون حجة الله سبحانه وتعالى إذا كان إفتاؤه جائز. إذن قوله فأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا لو أريد بها الحوادث الخاصة، والرجوع فيها من باب الرجوع إلى العلماء لبيان الحكم الشرعي، فهذا لا يتناسب مع قوله فإنهم حجتي عليكم. يبقى احتمال آخر وهو أن يكون الرجوع إليهم من باب كونهم ولاة. نعم هنا أمر وهو أن الرجوع إليهم لا يثبت بهذه الرواية إلا ولايتهم في تلك الحوادث بالخصوص، أي أنه لا تدل الرواية إلا على ولاية الفقيه في هذه الحوادث الخاصة التي لا نعرف ما هي، التي يتعلق بها عهد السائل والمجيب. نقول هذا الاحتمال لا بأس به، لكن قولك بأن الولاية مخصوصة بتلك الحوادث هذا لا معنى له، لأنه إذا كان الإمام قد أرجعه إلى تلك الحوادث من باب كونهم ولاة الأمر وحجة المولى عليه السلام، لازم من ذلك بحسب المناسبة بين حكم الموضوع أن تكون الولاية لكل راوٍ، لأنه لم يخص شخص راويا، قال فارجع فيها إلى رواة أحاديثنا، فكأن الإمام قال أن تلك الحوادث التي سألت عنها الشأن فيها وفي أمثالها لراوي الحديث، وبذلك يستقيم التمسك بهذه الرواية لإثبات ولاية الفقيه. يبقى الكلام في سند هذه الرواية، لأن هذه الرواية يعني رواها طبعا الكليمي، رواها الصدوق رحمه الله تعالى في كتاب كمال الدين، ورواها الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة، ورواها الطبرسي قدس الله نفسه في كتاب الاحتجاج. لكن المكاتب وناقل الرواية والرسالة هو إسحاق بن يعقوب الكليني، وهو ظاهرا أخو محمد بن يعقوب الكليني العالم المعروف الجليل. إسحاق هذا لم يوثق، فلا بد من إقامة الدليل على وثاقته. فقيه مثلا مثل الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى كأنه يفرخ من مسألة وثاقة بل جلالة إسحاق بن يعقوب، حتى إنه يجعل جلالة مقام هذا الراوي دليلا على أن المراد بالسؤال السؤال عن الرجوع إلى الحاكم لا إلى الفقيه، لأن جواز الرجوع إلى الفقيه لا يغفل عنه جاهل فضلا عن هذا العالم الجليل. والكلام طبعا هنا إشكال، وهو أنه من أين عرفنا أن إسحاق بن يعقوب هذا عالم جليل؟ لنصف أن دعوة جلالة إسحاق بن يعقوب تحتاج إلى بيان، نقول ليست ببعيدة لكن تحتاج إلى بيان. يمكن أن نذكر عدة أمور، أو يمكن أن نذكر أمرين لإثبات جلالة هذا الرجل. الأول وقوع المكاتبة، أي أنه لا بد أن نبين اعتبار المكاتبة في نفسها حتى نبين جلالة الراوي. إن قلت كيف نثبت اعتبار المكاتبة والحال أنها موقوفة على اعتبار الراوي، قلنا لا ملازمة، لأن المكاتبة هي عبارة عن رسالة مختومة من قبل المجيب. ظاهر الكليني قدس الله نفسه الذي هو الأصل في نقل الرواية أنه ينقل هذه الرواية بما أنها مكاتبة صادرة من الناحية المقدسة التي لا ينسب إليها شيء من دون إحراز رضاها بالمنسوب إليها، وهذا يعني من قبيل أن ننسب الآن فتوى إلى المرجع لقدوم زيدا بها. اعتماد شخص موثوق على نقل الراوي للفتوى مع ملاحظة تشدد جهة الفتوى وهي المنسوب إليها الفتوى، هذا ظاهر في أن الذي اعتمد الفتوى أحرز رضا الجهة المنسوب إليها، لا أنه اكتفى بنقل الراوي فقط، أو أن يكون المعتمد قد أحرز صحة الصدور ولو من باب إحراز حال الراوي. على كلا التقديرين يصح للمعتمد أن يقول هذه فتوى. وظاهر الكليني في نقله للرواية أنه ينقلها بما أنها مكاتبة صادرة من الناحية المقدسة، لأنها رواية، يعني ليس نقلها نقل الكليني لها كنقله لرواية سهل بن زياد. إن قلت ما الفارق بين رواية سهل بن زياد حتى يقال أن عهدة الكليني لا تشتغل بصحة الرواية، وإنما ظاهر حاله أنه ينقل رواية سهل، وأما أن سهلا كاذب أو صادق فذاك أمر آخر. قلنا الفارق أن إسحاق بن يعقوب هو أخو الكليني ظاهرا، فتكون الحادثة واقعة في عهد الكليني، فيكون نقل الكليني لها نوع من التثبيت وليست من باب نقل الرواية. يعني الإنصاف أنه مثلا لو قال جلست مع سهل وقال سهل قال الإمام، يعني إذا كان الكليني ينقل عن سهل مثلا، والحال أنه هو يشهد على نفسه بأنه كان حاضرا المجلس، ثم يقول قال سهل قال الإمام، ألا يكون قوله كنت حاضرا المجلس قرينة على أنه قد سمع قول الإمام، مع أنه لم يقل قال سمعت، وإنما قال قال سهل. كذلك نقله للمكاتبة، نقله للمكاتبة مع كون المكاتبة واقعة صادرة من أخيه المعاصر له دليل على أنه كان حاضرا لأجواء المراسلة، ولا أقول أن المراسلة جرت على يديه، بل أقول أن قرب عصره من عصر المراسلة وتثبيته للمراسلة في كتابه مع تشدد الناحية فيما ينسب إليها من مكاتبات وتشدد الكليني في مطلق الروايات عامة وفي المكاتبات خاصة من أن ينسب شيئا من الإمام، ظاهر في أن المراسلة فيها قدر من الاعتبار يصحح لمثل الكليني أن يضمن كتابه تلك المراسلة، خصوصا مع كون الراوي أخاه، بمعنى أنه يقع على عاتقه مسألة توثيقه عند الناس، أي أن نسبة المراسلة إلى المعصوم عليه السلام ليست أمرا سهلا حتى تنسب كل مراسلة إلى المعصوم عليه السلام من مثل الكليني، هذا بلا أشكال باطل. رابعا خامسا ما أدري شنو، الناحية المقدسة لا تقبل المراسلة من كل أحد، ونحن ولو شككنا في وثاقة المرسل لا نشكك في اطلاع الكليني على المراسلات، بحيث لا يكون هناك شك عرفا من تضمين المراسلة في أن المقصود أن المراسلة جرت على يد عثمان بن عمرو الأسدي، عمرو بن عثمان أبو عمرو عثمان الأسدي، هذا الرجل الذي هو وكيل الناحية المقدسة الذي ذكر في الرواية جرت المراسلة على يده، ولا إشكال أن جريان المراسلة على يده أمر ثابت ظاهرا لا ينبغي التشكيك فيه ولو بملاحظة القرينة المتقدمة، فيكون قبول وكيل الناحية لمراسلة إسحاق بن يعقوب فيه نوع من الوثاقة، لأن الإمام عليه السلام في عهد الغيبة الصغرى لا يراسل كل أحد. إذن هذه الرواية إنصافا لا بأس بأن يقال أنها معتبرة، بل في بالي أن مثل السيد الشهيد رحمه الله تعالى يرى اعتبارها بقراءة خاصة، يعني هو يراها باعتبار أن هذه الرواية يعني مسندة بسند قوي جدا لا أشكال فيه إلا من أحد إسحاق ابن يعقوب، إذ لا يحتمل الكذب في أحد من رواتها أبدا. وذكر بعض الأمور وذكرنا نحن بعض ما يفيد في إثبات وثاقة هذه الرواية، نقرأ هذا المقدار. قال: أما الولاية على الوجه الأول أعني استقلاله في التصرف فلم يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء، مثل أن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر، وأن العلماء أمناء الرسل، وقوله مجاري العلماء بيد العلماء مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وفي المرسلة المروية في الفقه الربوي إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل وقوله عليه السلام في نهج البلاغة أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وقوله صلى الله عليه وآله ثلاثا اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يأتون بعدي ويرون حديثي وسنتي وقوله في مقبولة ابن حنظلة قد جعلته عليكم حاكما وفي مشورة أبي خديجة جعلته عليكم قاضيا وقوله عجل الله فرجه وصلوات الله عليهم حجتي عليكم وأنا حجة الله إلى غير ذلك مما يظهر به المتتبع. الشيخ رحمه الله تعالى يجمل هذه الروايات من دون أن يتعرض لوجه دلالتها وتقريب دلالتها على المطلب، لكننا ذكرنا ما يمكن أن يكون بيانا. لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي والأئمة عليهم السلام في كونهم أولى بالناس في أموالهم. فلو يعني بحيث لو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا، يعني هذا مما يتفرع على نفي العموم والجازم بأنه في مقام، يقول بناء على أنها في مقام بيان وظيفتهم جزمان، لو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل. نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما، يعني لو ثبت بدليل خاص اشتراط صحة أدائهما الزكاة والخمس بدفعه إلى الفقيه مطلقا أو بعد المطالبة وأفتى بذلك الفقيه اعتمادا على هذا الدليل وجب اتباعه إن كان ممن يتعين تقليده ابتداء أو بعد الاختيار فيخرج عن محل الكلام، فليكون هذا في الواقع من باب ذلك الدليل الخاص. هذا مع أنه لو فرض العموم ابتداء اقتضاء في مقام المقتضي أكو عموم فيما ذكر من الأخبار وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، يعني يريد أن يقول أن العموم في مقام المقتضي يمكن أن يكون موجود لكن مع ذلك يوجد مانع يمنع. هذا المانع ليس المقصود به دليل معارض بل المقصود به وجود ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير هذا العموم من حيث كونه رسولا مبلغا. ما هذا المانع؟ إما التعارف كما يظهر من عبارة صدر العبارة أو لزوم تخصيص الأكثر لو أريد العموم جدا. بيان ذلك أن الفقيه ثبت بالدليل أنه ليس له ولاية على الأموال والأنفس، قال وإلا يعني لو لم يكن لو لم يجب حملها على إرادة الجهة المعروفة لازم تخصيص أكثر أفراد العام لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته. لكن هذا الإشكال من الشيخ، يعني هذه العبارة في الواقع من الشيخ غريبة، لأن قلة موارد سلطنة الفقيه فرع عدم العموم، إذ مع هذا العموم لا يلزم تخصيص الأكثر، يعني في الواقع تخصيص الأكثر يلزم مع قيام الدليل المعارض. احنا لا مكلمنا في المعارض، كلامنا في ان هذه الرواية لها عموم او لا. نعم الصحيح ان المقصود الجهة المتعارفة، يعني كأنه الشيخ رحمه الله تعالى يقول الارتكاز العرفي يمنع من ارادة عموم الوراثة، يقول مو معقول تقول العالم ورث الانبياء فكما ان النبي يجري الحد العالم يجري الحد، هذا مو معلوم. ليش مو معلوم؟ يقول لأنه في الخارج ثبت أن الفقيه لا ينبغي أن يجري الحد في كل الموارد، لكن مع ذلك إنصافا يعني بعد هذا الإتعاب نقول للشيخ رحمه الله تعالى أن هذا فرع عدم الدليل، فإذا كان هناك عموم فلا بأس بثبوت هذا الأمر. بقي الكلام وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. بقي الكلام في ولاية على الوجه الثاني ويأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.